باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن إحنا ابتدينا مع بعض مجموعة من العظات تحت عنوان كلمة يا ابني أو يا بني. النهاردة هنكمل القصة دي مع بعض. هنكملها إزاي؟ شاب كلكم عارفينه، هنقول من سننا على أساس إن إحنا نعتبر اجتماع شباب كده، راح للمسيح وقال له أعمل إيه يا رب عشان أبقى من ولادك وأتبعك؟ فالمسيح بمنتهى البساطة قال له احفظ الوصايا. قال له حفظتها كلها منذ حدثتي، من وأنا عيل حافظ. فالمسيح فرح قوي إن في واحد من طفولته حافظ وصيته. قال له في مستوى أعلى شوية، انت بقى عاوز فعلا توصل، انا هقول لك على تدريب صغير. روح بيع كل اموالك وتعالى اتبعني. يقول الكتاب المقدس فمضى حزينا اذ كان ذا اموال كثيره. الحقيقه المسيح راح رد بالايه بتاعه النهارده، فقال له ايه؟ يا بني ما أعثر دخول المتكئين على الأموال إلى ملكوت الله. يا بني ما أعثر المتكئين على الأموال للدخول ملكوت الله. هي في آية قبلها بتقول ما أعثر دخول ذوي الأموال، يعني أي حد عنده فلوس وفلوس كتيرة صعب أوي يخش السماء. وبعدين المسيح فسرها أكتر وقال المتكئين على الأموال صعب أوي يخشوا السماء. طب معنى كده يا رب ايه؟ انك انت عاوزنا لو احنا محوشين حاجة في البنك ناخدها ونطلعها ونجيبها للكنيسة؟ طيب لما ولادي يجي يتجوزوا عاوزني اقف في طابور واقول للكنيسة اديني فلوس اجوز ابني؟ ولما بنتي تيجي تخش جامعة وجامعة بمصاريف 10-15 ألف جنيه في السنة هروح للكنيسة واقول لهم دخلوا لي بنتي؟ ما هو يا رب انت عارف عمري ما هروح لبقال وبدل ما اديله اقول له انا افترض حتى ان احنا في دولة كلنا حاجة واحدة، يعني فمش هروح لبقال واقول له ايه انا معيش فلوس لان اديتها كلها لربنا، فمن فضلك من اجل محبة المسيح اديني ربع جبنة بيضة وعشر بيضات وشوية ينفع؟ مش هيديني، لان بقى في نظام العالم ماشي عليه. النظام ده من اساسياته الفلوس اللي هو بيسموه النظام الاقتصادي. أردنا أم لم نرد يا رب كل حاجة ليها تمن. الشقة النهاردة اللي هجيبها لابني ليها تمن. المستشفى اللي هخشها عشان أتعالج فيها ليها تمن. يعني حكاية الفلوس دي بقت حاجة أساسية. قال وعشان كده أنا قلت لك يا بني المتكلين على أموالهم. لأن الخطية مش عندك قد إيه. المهم والمشكلة كلها ان اللي عندك ده بدل ما انت تمتلكه يكون هو اللي امتلكك. اللي عندك ده بدل ما تمتلكه يكون هو اللي امتلكك. لان لو هو امتلكك فعلا انا بقولها لك مش ممكن هتخش السماء. مش ممكن هتخش السماء. النهاردة وانتم يا شباب في مقتبل الحياة والفلوس بتمثل قيمة كبيرة قوي انك تكون نفسك وتلاقي شغلانة وتسيب شغلانة عشان شغلانة مرتبها أحسن وده حقك وإحنا مش ضد الكلام ده كله. عاوزين نحط أساسيات. إيه الأساسيات؟ إيه هي خطورة خطية الاتكال على الأموال وليه ربنا حذرها مننا؟ عشان لو في يوم من الأيام ربنا اداني رزق قليل ما تبطرش، لأن يمكن لو عندي فلوس كتير أخش في كاتيجوري الناس اللي بتتكل على أموالها. ولو ربنا اداني فلوس كتير اخاف اكتر بسبب الفلوس الكتير اللي عندي انها ممكن تفقدني السماء وتفقدني الابديه. في نقط كده محدده وفي وقت مش هيزيد عن نص ساعه هناخد النهارده يعني ايه خطوره الاتكال على الاموال. بص يا جماعه، طبعا ان الانسان يكون عنده فلوس قلت لكم دي معقوله، كلنا عندنا فلوس بالحقيقه، كلنا عندنا فلوس. عندنا فلوس، يعني لو واحد محوش 200 جنيه زي اللي محوش 200 ألف جنيه زي اللي محوش 2 مليون، هي الفرق. لكن فكرة التحويش إن يكون أنا عندي سيفينج وأنت عندك سيفينج وأنت عندك سيفينج أكاونت، وبالتالي إحنا كلنا بنحوش. أما المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة في الاتكال على الأموال زي ما قلت، وهبتدي أحط النقطة الأولى. إيه هي خطورة الاتكال على الأموال؟ حد يقول لي حاجة كده؟ حد يقول لي حاجة إيه؟ إيه؟ واحدة بس اللي تقول؟ ها؟ هجري وراها. خطورة الاتكال على الأموال، واحد إبطال الاتكال على الله. إبطال الاتكال على الله. أنا هتخيل أنا عندي فلوس كتير قوي 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 قوي، وواحد جنبي الحقيقة فلوسه قليلة قوي 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 قوي، وإحنا الاتنين جالنا مغص. أول فكرة هتيجي في دماغي وأنا عندي فلوس كتيرة قوي 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 إيه؟ هقول يلا يا جماعة مستشفى كليوباترا جنبنا، نعمل شيك أب كده ونبات مرتاحين ومش قلقانين. مستشفى كليوباترا هيفرحنا إيه؟ يعني لا خلي بالك. اللي معهوش يقول إيه؟ يقول إحنا النهاردة هنمسحه بزيت أبو سيفين، ونصلي مزمورين، ونحط الأدبية تحت دماغه، ونربط دماغه، ولو ربنا يعني ما أرادش وخاف بكرة نشوف دكتور. نشوف دكتور وإحنا مش عارفين هندبر أساسا بزيتة الدكتور منين، والدواء لو كان غالي هنجيبه إزاي. لكن علشان أنا ما عنديش غيره ما بتكلش إلا عليه. لكن لما فلوسي كترت في جيبي بطلت أتكل عليه، وبقى عندي لستة بأغلى الدكاترة في كل التخصصات. يعني أنت يا أبونا عاوزنا نمشي ورا الزيت وما نروحش للدكتور؟ لا، أنا عاوز أقول لك ببساطة الإيمان، حتى لو أنت عندك فلوس خلي اتكالك في الأول على مين؟ على ربنا. لأن مفيش حاجة اسمها دكتور شاطر ودكتور مش شاطر فيه. طبعا في الطب عشان ما كنتش يعني ببالغ في كلامي، لكن أنا بتكلم أن لو ربنا رايد لك الشفاء ممكن يرشد أفقر وأبسط دكتور، مش كده؟ وممكن يشيل المرض من عنده. بس إحنا تعودنا الاتكال على مين؟ مرة أب كاهن قال الكلمة دي بصورة مختلفة. أب كاهن بنوا مستشفى كبيرة قوي قوي، والمستشفى دي بقى فيها كل التخصصات. فبيقول مرة من المرات جالي ابني، من مش ابنه بالجسد، ابنه في الاعتراف، بيقول له ابونا انا عندي كذا كذا كذا. قال له روح في المستشفى بتاعت الكنيسه للدكتور فلان كذا وقول له ابونا بعتني، ده احسن واحد يا ابني، ده استاذ جامعه في التخصص ده. وبعد ما الولد مشي هو ابونا بيحكي لنا بيقول يا خبر ابيض، لومت نفسي ملامه قبل ما نبني المركز الطبي. لما كان حد بيجي يقول انا عيان اقول له وطي راسك يا ابني، اقرا لك اشيه المرضى وامسحك بزيت، ونسيت ان انا كاهن المفروض اول حاجه اعملها امسحه بزيت قبل ما اقول له اسم الدكتور. لكن لما بنينا المركز بقى اتكلنا على مين؟ مش على مين. اه ده اللي بيحصل معانا. نقول ما يهمكش ما يهمكش، الفلوس موجودة. لكن قبل كده كنت بقول ان شاء الله ربنا هيرتب، ربنا ما بينساش حد من ولاده. ده حتى العصفور، الناس مش حافظه الايه بس تقولها كده، حتى العصفور ما بيقعش من الشجر جعان. ده هو ربنا كده قال هياكل العصافير. حتى لو ما كانش حافظ الايه، حافظ الايمان جوه قلبه ان الله قادر ان يعول، ان الله قادر ان يعطي، ان الله قادر ان يشفي. لكن لما الفلوس كترت اول حاجه يعملها الانسان بيتكل على الله، الحقيقه لا، اتكاله على ربنا يقل واتكاله على الفلوس ايه؟ يكتر. بيحصل يا اولاد ولا ما بيحصلش؟ 100% بيحصل يا اولاد، 100% بيحصل. كان في مره من المرات في حكايه في تاريخ الكنيسه بتقول احد الرهبان من كنيسه البيزنطيه، الكنيسه البيزنطيه اللي هم يعني الروم الارثوذكس اللي في شرق اوروبا، راح يزور الفاتيكان عشان سمع الفاتيكان وجمال مباني الفاتيكان والتماثيل الفاتيكان، فراح يزور الكنيسه. فقابل بابا روما، فبابا روما كلف احد القساوسه الكاثوليك ان هو يجول بيه فين؟ في متحف قولوا معايا الفاتيكان. فبعدين الراهب دوت الارثوذكسي مع الكاهن الكاثوليكي، فالكاهن الكاثوليكي بيقول له شايف دي اكبر الماظه كانت في تاج البابا فلان الفلاني السادس، ودي اكبر حته ذهب مش عارف كانت عمل منها صليب للبابا فلان، ودي اكبر حته الماظ ودي اكتر حته ذهب، والتاج ده معمول كله من الذهب، والتاج ده معمول كله من البلاتين. قعد يتفرجوا على كنوز الفاتيكان وقال كده بمنتهى الذهب، بيكلم ابونا اللي جاي من شرق اوروبا، قال له يا ابي مضى الزمن التي كانت تقول فيه الكنيسه ليس لي ذهب او فضه او فضه او ذهب، يعني خلاص. فاكرين بطرس زمان قال ايه؟ قال ماليش ذهب ولا فضه، لما راجل كان عيان على باب الجميل باب الهيكل، قال له لكن عندي حاجه تانية، حاجه تانية سر غنايه بتكل عليها اسمها يسوع المسيح. فقال له انا ما عنديش، انت بتشحت ومدد ايدك، طب اجيب لك منين؟ لا جبنا ده في فضه ولا جبنا التاني في ذهب، ولكن باسم يسوع المسيح قوم وامشي. خلي بالكم دي المعجزه اللي جت في سفر الاعمال. ارجع تاني للحكايه بقى، فالراهب الكاثوليكي بمنتهى الفخر بيقول للراهب الارثوذكسي ايه، او القسيس الكاثوليكي بيقول للراهب الارثوذكسي مضى الزمن التي كانت تقول له الكنيسه فيه ليس لي ذهب وفضه. ما احنا عندنا اهو ذهب كتير وفضه كتير والماس اكتر. فالراهب الارثوذكسي كده بهدوء رد عليه قال له ومضى ايضا الزمن الذي كانت تقول فيه الكنيسه للاعرق قم فكان يقوم. حته وعظه، حته خبطة. بنفتخر بالذهب، يقول لك يا سلام على الكنيسة، دخلت لقيت كل عواميدها مرمر، العمود متكلف مليون جنيه، والأرض متكلف مليون جنيه. ها وبعدين، ها وبعدين بقينا نفتخر بالتراب، وبقينا نفتخر بالذهب، وبقينا نفتخر بالألماس، مش كده؟ لأن أبطلنا اتكلنا على الله. فعلشان كده ربنا عارف انا ايه وانتوا ايه، فبيقول لك كده ما اعثر دخول الناس دي الى ملكوت الله، لان المتكل على المال يبطل اتكاله على مين؟ على الله. دايما الناس كده تقول لك ايه، الفقير بيقول يا ايه يا رب عشان ما عندوش غيره. يبقى الفقر مع كلمه يا رب اغنى 100 ضعف منك تقول انا معايا وشايل وبالعملة الفلانية عندي كذا، وبالاصل انا ناصح عمري ما حوش بعملة واحدة عشان العملة ضربت شغل. يبقى نمرة 1 ان الاتكال على الاموال يبطلنا الاتكال على الله. 2 ما اعثر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت الله يا بني. ليه؟ لان يا جماعه الاتكال على الاموال مع كثره الاموال بينقلنا لضربه اسمها تعظم المعيشه. تعظم المعيشه، تعظم المعيشه عند كل الناس، عند كل الناس. والحاجه الغريبه ان بقت في حاجات بسمعها مش قادر اصدق ان ده موجود في مصر. يقول لك شقه، شقه مش فيلا، فيلا ممكن تتبلع شويه، شقه ب4.5 مليون. انا بسمع الاسعار دي صدقوني، يقول لي بقول لهم ايه، يقول لي علشان 500 متر. 500 متر ده ملعب باتيناج، يعني انا مش عارف الناس هتعمل بيه ايه. ده انا يعني متهيألي هتعب لو رحت لابن اوضه النوم بتاعته وارجع، محتاج اقعد اريح بعدها ربع ساعه. 500 ده كتير يعني، 500 طب ليه يعني؟ ما يعني كنا طول عمرنا مع اهالينا عايشين في 100 120 140 200. يلا 600 متر و 400 متر و 500 متر، وبعدين قلت انا جبتها لقطة 5 مليون على المحارة. اوعى تطمعوا وتفتكروا دي كده يعني تشطيب، لا 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 ده 5 مليون. وبعدين يقول لك بقى ايه، وبعدين نخش بقى في تعظم المعيشة. تلاقي الناس بقى بتعمل ما يسمى بالسفح، يسمى بالسفح. وانا حكيت لكم الحكاية دي كتير قوي. كنا طول عمرنا في الستينات عايشين على بلاط، اسمه بلاط سان جورج كده، بنقرش ابيض في اسود، كل شقق زي بعض. وبعد البلاط بقى فيه ايه؟ وبعد السيراميك بقى فيه ايه؟ بورسلين. وبعد البورسلين بقى فيه ايه؟ رخام. والرخام درجات، ده في ناس بتستورد الرخام من البرازيل، بتستورد رخام مخصوص لشقتها او فيلتها من البرازيل عشان لما الناس تزوره يقول لك ايه؟ يقول لك ده استيراد البرازيل، يعني ما جابوش من السوق المحلي لان ما فيش حاجه في مصر عجبته فجاب من البرازيل. انا عايز اسال سؤال يا جماعه، مهما كان ربنا مديني، انتوا تعتقدوا ان ربنا مش هيحاسبني على السفه ده؟ ده سفه، بس عشان فلوس كتير بقول انا ما باخدش من حد وعصوري وبدفعها،
حد اللي عندي حاجه
ان شاء الله جيب واعمل يعني انا حر اجيب اي حاجه اجيب اي حاجة.
ايوه في المعقول يعني ممكن اسال اي حضراتكم سؤال يعني على فكره اللي انتوا قاعدين عليه ده في الكنيسه بتاعتنا ده البلاط اللي كان في بيتنا في سنه 60 نفس البلاط ده هو ده اللي انا كنت اقصده وانت حاسس دلوقتي قاعد وانت بتسمع كلمه ربنا حاسس ان انت متضايق والبلاط بيشوكك في رجلك عشان انه مش بورسلين مثلا تعبان متنكد يعني فين البورسلين فين البورسلين فين البورسلين يا ريت حتى البورسلين ده ليه طعم يعني او ليه ريحه تدوس عليه تطلع ريحته يعني مثلا ما ولا حاجه بس اللي حصل حاجه ان الناس المستوى الاجتماعي بتاعها فضل يعلى 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 لدرجه ان اللي مش قادر يعمل زي بقيه الناس دي الناس تبص له النهارده بمقياس مختلف لكن تعالوا شوفوا احنا لغايه فين لغايه فين وهنوصل لايه هنوصل لايه فعيب المتكئين على اموالهم حاجه عجيبه قوي 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 ان هو بيقع في خطيه اسمها تعظم المعيشه وتعظم المعيشه ربنا عاوزك تعيش مستور وتلاقي دواك وتلاقي اكلك وتلاقي علاجك ومحوش للزمن ومحوش لجواز ولادك بس ما بقاش في سقف يا اولاد عارفين يعني ايه ما بقاش في سقف مع ان صدقوني ده بيعيش وده بيعيش وده بياكل وده بياكل وده بيعيش وده بيعيش وده بيعيش وده بيعيش من اكبر المشاكل في الغرب الشوبينج تروح كده محلات مشهوره هناك انها تبيع بالجمله هم يضحكوا عليك ازاي يقول لك هاف برايس يعني ايه هاف برايس تشتري من عندنا بنص الثمن بس اقل حاجه عندنا بال24 قطعه فالناس تضطر تجيب بيت اكبر عشان ايه تخزن وبعدين بيجيبوا كميات تحس ان مثلا يجيبوا مثلا بكر الورق بتاع التواليت ده تلاقي ربع عربيه نقل داخل البيت ده مين يعيش عشان يخلصوا لكن شوفوا الاقتصاد ماشي في اي صوره والناس ماشيه وراه كله بيشتري يقول لك وي كان نوت ريزيست باينج او شوبينج ليه هم هناك فنانين يقول لك اشتري اثنين تاخد واحده فري او اشتري واحده تاخد واحده 50% ديسكاونت او ما هو عندهمش عرض يغيروها كل شويه ما عارفش بقى يكتبوا ايه بس كل الناس بتشتري صدقوني الناس بتشتري لبس ما بتلحق تلبسه يعني ما بتلحق تلبسه يا اما كمان سنه السايز بتاخر يا الموديل بينتهي يا هو فاهمين عايز اقول لكم ايه مش ملاح بس بيجيب اوعوا تفتكروا يا جماعه ان ربنا مش هيحاسبنا على الكلام ده لو احنا في يوم من الايام بقينا في المستوى كده وعلمنا اولادنا ان هم يعيشوا بالشكل ده. ثلاثه يا بني يا ابني ده ربنا اللي بيتكلم بيقول لك خلي بالك ما اعثر المتكلين اتكال على الاموال يعلم الانسان كبرياء القلب. يعني ايه يعلمه كبرياء القلب؟ احكي لكم حكايه من تاريخ الكنيسه. حد من حضراتكم لو ابونا بيصلي وطول شويه ينفع توصل ده تدخل لابونا يقول لابونا عندي معاد بسرعه شويه حد فيكم ينفع ما اقدرش طبعا ابونا بيصلي خلاص بقى جه حضرتك كده ابونا بيصلي النهارده غرغوري خلاص يعني في نص ساعه زياده عن الميعاد اللي انت متخيله يعني يا اما هتقول ابانا لازم تمشي ودي غلطه كبيره يا اما هتكمل قداسه خلاص يعني بس مش هتقدر تقول ايه بس انا احكي لكم على واحد بالرغم انه قديس بس غلط غلطه كتيره قوي بسبب مركزه وكتر فلوسه كان اسمه المعلم ابراهيم جرجس معلم ابراهيم جرجس دوت من اكتر الناس المسيحيين الاغنياء اللي وصل لمنصب تقريبا كده رئيس وزراء رئيس النظار فالمعلم ابراهيم جرجس في يوم من الايام دخل قداس لقى ابونا هادي وبيصلي بالراحه بس هو مين المعلم ابراهيم اللي هو رئيس الوزراء المسيحي فاول ما دخل وقعد الناس كلها معلم ابراهيم راجل يمركز في الدولة وعنده فلوس كتير قوي. ما عجبوش ان القداس بطيء كده. فراح جاب شماس. قال له شماس قال له نعم قال له خش المذبح لابونا وقول له المعلم ابراهيم بيصلي القداس وعنده ميعاد بسرعة من فضلك خلص بسرعة شوية. ايه ده؟ انت ازاي تجرؤ ان تقول للكاهن من فضلك كروت صلاة؟ ازاي؟ ابونا بمنتهى الهدوء بس ابونا كان ايه؟ راح قال له في حته وكده فيها قرايات في القداس قال له روح قول للمعلم ابراهيم يروح يبني له فلوس على حسابه يصلي فيها زي ما هو عاوز، لكن كنيسة ربنا هيصلى فيها زي ما ربنا عاوز يصلى فيها. بس عشان ابراهيم جرجس كان رجل طيب وقديس قوي، اخذ الدرس واستوعبه، وقال دي رساله من ربنا ان انا ابني له كنيسه من حر مالي، واستخدم سلطانه في الدوله وبنى كنيسه من حر ماله، بس اتعلم انه يصلي القداس بطيء سريع زي ما ابونا يعمل هو وراه. لكن شوفوا يا جماعه، السلطه او الفلوس تخلي كبرياء الانسان شكله ايه، شكله ايه. في ناس تعتقد ان باموالها تقدر تشتري الكهنوت، وناس باموالها تقدر تشتري الفلوس. شوفوا بقى انا بتكلم على ايه، المتكلين صعب يخشوا ملكوت الله. ليه؟ لانه بيقعوا بمنتهى السهوله وكبرياء القلب. في كنايس في المهجر بيحصل اوقات كده بتبقى في كنيسه صغيره، والكنيسه دي يبقى مثلا فيها مجموعه من الناس الاغنياء قوي، لو اغنياء وبيحبوا ربنا وخاضعين للكهنوت اهلا وسهلا، بس شوفوا يعملوا ايه. وبعدين الكنيسه دي بيبقى عليها قسط 14000 في الشهر، 15000 للبنك، بس هم 50 60 قسط. يجي ابونا يوعظ وعظه كده فيها تأنيب شويه للشعب، مثلا انه حضر فرح وفوجئ ان كل الناس في الفرح لابسه لبس صعب او بتشرب شرب ما يشربوش المسيحيين، فابونا يشد شويه. شوفوا المتكلين على الاموال يعني متعنت أو... علشان كده ما تطلبوش الغنى يا اولاد، اطلبوا ان كنتوا تكونوا مسيحيين، ده الاهم. احنا قلنا كام نقطه لغايه دلوقتي؟ ثلاثه. نمره قلنا واحد، الاتكال على الاموال يبطل الاتكال على الله. اثنين، الاتكال او الاتكال على الاموال يخليني بسهوله اخش في خطيه اسمها تعظم المعيشه. نمره ثلاثه، كبرياء القلب. شوفوا الايه بتقول ايه، بتضرعات يتكلم الفقير اما الغني فيجاوب بخشونه. بتضرعات يتكلم الفقير، الفقير يعني عشان ما فيش حاجه يقول له من فضلك يا رب، او يقول له واحد تاني اللي جنبه من فضلك لو سمحت بعد اذنك ممكن تاخدني جنبك. طب والغني يقول لك ايه، تاخد شويه تاخد شويه، قلت ما فيش كرسي تاني، وتلاقي 100 واحد يجريله يجيب له كرسي. اصل ده البي ده اللي بيتبرع للكنيسه، بيتبرع للكنيسه، هو ربنا عاوز حد، عاوز حاجه من حد؟ ده انت لما تتبرع للكنيسه يعني ده انت ما تستاهلش انك تتبرع لربنا. بس شوفوا الناس بتعمل ايه والفلوس بتعمل ايه. كبرياء القلب، احذر من كبرياء القلب. محبه المال برضو اصل كل الشرور، عشان كده بيقول لك طوبى أو انا اسف، بيقول يا بني ما اعثر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت الله، لان المال اساسا اصل كل الشرور. ممكن يفتح عيني على امور ما كانتش موجوده قبل كده. هديكم امثله حصلت مع ناس دون ذكر عائلات معينه او ناس معينه، بس اتكلم على الظاهره. ناس كويسين قوي قوي قوي، ويعني كانوا معقولين، بيجوا الكنيسه مره في الاسبوع، وبعدين بقى اشتغلوا في شركات الاستثمار ومش عارف مين، راح دوله عربيه ورجع معاه قد ايه، فابتدوا يجيبوا بيت بقى في مصر، يجيبوا بيت في مصر. حاجه غريبه قوي، لما كان بيتهم صغير على القد يعني كانت الدنيا ملمومه، فلما جابوا البيت الكبير وابونا راح يصلي صلاه تبريك لقى حاجات غريبه قوي. كل البيوت دي بتتفق ان في الديزاين ومهندس الديكور اللي بيعملهم البيت الجديد، ما هو الاول ما كانش في مهندس ديكور، دلوقتي مهندس واثنين سموه انتيريور ديزاين، حاجات كده شيك يعني عقبالكم كده ان شاء الله. فتخش تلاقي ان ايه بقى الحاجه الاضافه التي اضيفت ولم توجد في البيت الماضي. يمكن زمان كان في تواليت واحده في ثلاثه هنا، اوكي ده مش غلط مش غلط، لكن في مشكله بقى حاجه اسمها البار. يجيبوا ازايز كده وينيموها بالعرض، وازايز يوقفوها بالطول، وكان مش عارف كسب المقلوب وكسب المعدول. الكلام ده بنشوفه ليه؟ لان لما جت الفلوس والفلوس كترت، هعمل بيها ايه؟ في لازم يكون في حاجه جديده، مش مهم بقى ترضي ربنا. طب ما تعمل ركن صلاه كده، اختصر لك 2 متر في 2 متر كده، وحط حته موكيت وكم صوره ربنا يسوع المسيح والملك ميخائيل والست العذراء وقف قدامهم كده، ولا ماري جرجس بقى، شوف انت بتحب مين من الناس دي، وابتدي كده اتكلم معاه وخد بركتهم وبص ايقوناتهم. ربنا يعني اعمل لك فلوس، هات واحد يرسم لك على الحيطه منظر لايقونه جميله، ايقونه جميله. ربنا في القلب، والأزايز على الحيطة. الفكرة فكرة إيه؟ إن فعلا لما نشوف كده نلاقي إن في أوقات كتيرة قوي الفلوس لما كترت الناس فسدت. أعلى نسبة فساد في شمال أوروبا وأعلى مستوى للمعيشة ومتوسط دخل فرد شمال أوروبا. فاكر ربنا ليه؟ وبعد ما عرفين كتير هنعمل بيها إيه؟ كل حاجة نجرب كل حاجة كل حاجة. اوعى يا ابني تشتهي الغنى، اشتهي ربنا. نقطة أخيرة، معلش عشان وقتنا النهاردة مزنوق في الوقت شوية. نقطة أخيرة نختم بيها، بتقول إيه؟ بتقول خلي بالك إن محبة الفلوس أو الرغبة في اقتناء الفلوس أو الاتكال على الفلوس ده بيخلق جواك حاجة بايخة قوي. إيه هي؟ نمرة واحد، التعلق بالفلوس دي. يعني إيه التعلق بالفلوس؟ بتبقى شهوة قلبك. أنا بحوش أول مرة أعمل أربع أصفار، إمتى يبقوا خمسة؟ خمسة. لما أقول معايا 10,000 جنيه دي كلام فاضي، أقول معايا فوق 100,000 تفرق شوية. وبعدين جبت 100,000، قلت ألف إيه ده؟ لازم كيف أجيب حاجة خالص النهاردة؟ المليون. إيه المليون؟ هو المليون النهاردة حد يعني مليون جنيه يعني يا دوبك مسطور، وكأن الناس اللي قبل المليون دي كلها ما حدش فيها مسطور، تاخد بالكم. وبعدين يقول لك مليون النهاردة عشان الناس ناس محترمين، مش ناس مش عارف مين. لا، ده الشقة بمليون النهاردة في حتة متوسطة. فالكلام بقى صعب قوي. وبعدين فبيخلي الإنسان غصب عنه استعبد لمحبة المال. فطول ما هوش بالعنك يبقى عقله ده بدل ما العقل واللسان يفكر في ربنا ويلهج في أقوال ربنا، وطول ما هو ماشي يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، قاعد يحسب 9.5 في البنك الاهلي شهادات بيه مش عارف مركبه، ولو كنا وصلنا الاستثماريه ولحقتهم 10 سنين، لا طب البورصه دي مش عارف عائد اكتر من ايه، سمعت ان في بنك اسمه كذا بيعمل كذا كذا، طب لو اشتريت عمله وشفت ذهب 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 الذهب في الطالع في الطالع في الطالع في الواحد يجيب ذهب كسر، ده كسر يعني يشتريه من غير دمغه ويحوشه. يا ريتني كنت عملت كده، انا كان عندي 100 جرام بعتهم من 10 سنين النهارده كيلو الذهب ما اعرفش بكام يعني، لكن الجرام الذهب هو جرام بكام؟ 2 جنيه مثلا؟ ما علينا ما علينا. المهم يعني 200 جنيه 200 جنيه انا كان زمان جرام الذهب ب 10 جنيه ما اشتريتش ده. لا ابتدي من دلوقتي، بدل ما يقولك ابتدي مع ربنا ابتدي تجيب ذهب وشيله، وكل شويه يحطهم في كيس كده ويفضل يحطهم بين ايدي وكده، ما تقولش ايده مثلا حساس تهش تكتيهم كده لفوق ولتحت، واحد يلعب بيهم كده يقولك اه لا تقلوا لا ما تقلوش لا تقلوا، ويفك ويجردهم ويحطهم تاني ويجردهم ويحطهم ويجردهم، قال يعني كده بيزيدوا. بعد عنك، ده اسمه التعلق، ده اسمه التعلق. كل شويه يطلع ويعد وكل شويه يجيب الكالكوليتر ويدرب، وبعدين مرات تقول له عرفت مش الذهب نزل بقى ب190 جنيه، عندي صداع عندي صداع جامد قوي. بعد عنك، ما هو حط كل رجائه في الفلوس، فهمت؟ دي المشكلة. المشكلة التانية، المشكلة التانية ان احذر من حاجة اسمها ثمن الغنى، لان عادة الغنى يصاحبه كثير من التنازلات. الغنى يصاحبه كثير من التنازلات، بمعنى كم مبدأ انا كسرته لما انا التقيت في المستوى الاجتماعي وتعرفت على الناس اللي اعلى مني المصيف بتاعهم في الحتة الفلانية عشان اجاري الجو وابقى زي زيهم، بقيت قلبي لبس شكله ايه وباكل اكل شكله ايه، وابتديت انكشف اتكلم عن ايه، وابتديت اكثر جرأة اتكلم عن ايه. في تمن، في تمن. وعشان كده المسيح اللي خلقنا وعرف قوة تأثير الفلوس علينا بيقول لي يا بني يا ابني خلي بالك ما أعثر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. طيب بس الفلوس ضرورة يا رب، نعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه، شوية تدريب بسرعة كده. آية قالها سليمان الحكيم في سفر الأمثال، بيقول يا رب لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي. يعني يا رب انا مش هحتمل الفقر لان تجربة الفقر فيها احتياج وبمد ايدي، والغنى تجربة ألعن من تجربة الفقر. على الأقل الفقير بيناديك، الغني ما بيناديك. فأنا كل عاوزه أنك تستر علي. وعلشان كده يا أولاد، كانوا أهالينا، أهالينا كانوا دايما يقولوا الطلبة دي، يقول إيه؟ أهم حاجة الستر. إحنا ما بنفلي عارفين كلمة أهم حاجة الستر، لأن بت عندنا المواضيع أعلى بشوية، فبقينا طماعين. فكلمة الستر دي يعني إيه الستر؟ يعني إيه الستر؟ يعني تعشى وخلاص، تعشى وخلاص. أيوة، ما في فطار بكرة، يعني فطار بكرة وخلاص. يعني إيه الستر دي؟ ما حدش فاهم الستر. الستر يعني اللي أنت عايزه ربنا يحتاجه لك. لا 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 لا، الستر دي ما تمشيش معايا، لأن أنا بقيت بطبعي بحب الفلوس وبحب القنية، فبقيت طماع. عايز أقول لك ارجع تاني للتدريب ده وفكر كويس قوي. هو النون أحلى، إن ربنا يديلك كل خزائن الدنيا دون سلامة القلب، أو جيبك ما يكونش فيه ولا مليم وعندك سلام قلبي. كتاب المقدس، كنا في يوم روحي بنتكلم على القديس ذهبي الفم، فبيقول آية حلوة قوي. كتاب المقدس بيقول: ويل للناس اللي نايمة على أسرة من عاج. ناس من كتر فلوس اشترت سرايا من إيه؟ من عاج. وكأنك لما تنام على سرير من عاج، الحلم هيبقى ملون، تحس كده ان في ناس بيهوي لك طول الليل، ويعني واحد بيعمل لك مساج. انا عايز افهم يعني ليه الواحد يحط فلوس في سرير من عاج؟ ما في الاخر خالص السرير سرير. لكن انا ليه جبته من العاج؟ عشان اتميز عليك، وعشان كل واحد يجي يشوف اوضه النوم بتاعته اللي شايف السرير ده عاج، اتكلف 15 فيل. التدريب الثاني، التدريب الثاني ان بقدر الامكان، بقدر الامكان من حين لاخر عرض نفسك انك تخش بيوت ناس فقراء 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 بجد. هتحس ان في حاجه غريبه قوي. هتحس اللي مش عاجبك في بيتكو ومتمرد عليه من بيتكو وبتلوم عليه بابا وماما 100 مره ان هم مش قادرين يوفره لك، هتلاقي في ناس فعلا 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 ممكن يكون في الفطار الوجبات بتاع حياتها الثلاثة عبارة عن جبنة بيضة وحزمة جرجير، ده لو لقوا الجبنة البيضة. وإحنا نخش نقول إيه ده؟ لكن النهاردة ما لحقتش أطبخ يا حبيب، عملت لك سوسيس ومكرونة سوسيس على الغداء. سوسيس بس كده. ونوعه إيه ده؟ نوعه إيه ده؟ يعني هوت دوجز ولا فرانكفورتر؟ شوفوا بقى الأمزحة الفاضية. ماما تقول لك ما عرفش ايه اللي لقيته، انت عارف انا باكل اي حاجه. روح واحد ايه اللي فيه، تعال بقى جرب 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 على ناس بتجيب ربع كيلو عدس في الصوم، لان ما يقدروش يجيبوا اكتر من كيلو، ربع كيلو عدس، ويحطوا عليه 2 لتر ميه. ما تعرفش انت بتشرب عدس ولا ميه من الحنفيه، بس دوت اخر حاجه نقدر نوفرها. والحاجه الغريبه اللي اتبكت اكتر ان في ناس عايشه كده وشاكره ربنا، وانا وانتم عايشين افضل من كده ومش عارفين نشكر ربنا، لان بقت القيه والمال بتمثل قيمه كبيره. يا ريت يا جماعه نفوق. احنا كل وعظه اتقالت لنا في ليله عيد الميلاد المجيد دايما هتلاقي ابونا بيقول لك والمسيح اتولد في مزود ما كانش لاقي مكان يتولد فيه. صدقوني لو المسيح جه النهارده ما هنعبره، لان احنا اسوأ من الكتبه والفلسطين 100 ضعف. النهارده الستات بالرغم ان عمليه الولاده دي عمليه طبيعيه جدا، يعني كان زمان في حاجه اسمها هدايا، وبعدين موضوع التطور لحاجه اسمها مستوصف، وبعدين اتطور المستشفى مش كده، وبعد المستشفى بقى في مستشفى بقى 5 ستارز، فكل واحده بتقول تولدي فين، فكل واحده تتباهى باسم المستشفى اللي ان شاء الله ناويه تولد فيها. تتصوري غلوا اسعارهم قوي قوي، لا بلغوا بلغوا. تقول لها كم؟ ما حد سالها، ما حد سالها، بس لازم تشو اوف. ودي مشكله من مشاكل المتكلين على الاموال. وما انت غني وانا غني، ها مين سن اغنى من التاني؟ مين اكرم من التاني؟ مين اللي هيدفع الوفات اكتر؟ بس صدقوني، بصوا يا جماعه، لو في احتياج حقيقي ان شاء الله 100,000 200,000 ده صدقوني الكنيسه ممكن تدفعها الانسان محتاج. لكن ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على طيار الرفاهيه اللي استاثرنا واثرنا لدرجه ان احنا مش عارفين نطلع بره. بس الايه قويه قوي قوي قوي: يا بني ما اعثر دخول المتكلين على اموالهم الى ملكوت الله. عيني في عينيكوا كده.
ايه رايكم في الشاب الغني لما يجي يتقدم لبنت توافق هوا؟ اخلاقه هتتصلح بعدين ان شاء الله، يعني اخلاقه تصلح بعدين. عارفين ليه؟ لان انا بصراحه اتعودت ان انا اعيش مرتاحه، وما عنديش احتياج غير ان انا اعيش مرتاحه، وتحت المرتاحه دي ممكن 100 تنازل وممكن 100 خط، وكل الناس بتحلم ان يكون غني قوي وابن ربنا قوي. عاده يعني اللي ابن ربنا وغني قوي موجودين، بس يعني فيري فيو، يعني مش هيكفي كل ده.
طب هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه يعني؟ هنجيب منين يعني؟
صحيح بنقول لازم الشباب يكون واقعي، والشباب لازم يكون لازم يكون لازم يكون، لكن في الوقت نفسه لازم برضو نفهم ان في حاجات اهم بكتير قوي قوي من السرير العاج اللي ممكن تنام عليه. انك تنام على مخده مش مهم قش ولا قطن ولا حتى طوبه تحط عليها فوطه، المهم من اللي جوه ده يكون ايه؟ مرتاح، في حاله من حالات الصلح مع الله. دايما تعجبني الايه اللي قالها بولس الرسول: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يبقى الغني الحقيقي اللي يملك المسيح مش اللي يملك الفلوس. من أكثر المآسي اللي بشوفها كل يوم، الفلوس فرقت أخوات عن بعض، الفلوس فرقت كنايس عن بعض. أنا مش قادر ألوم الأخوات، عارفين إني مش قادر ألوم الأخوات، لأن في كنايس بسبب الفلوس، مش هقول كنيسة طايفة كذا وكنيسة لا، كنيستين وطايفة واحدة وبسبب الفلوس. طب في مشاكل بين الكنيستين، كنيسة محتاجة وكنيسة ما تديش، احنا هنفرق ولا ايه؟ يا اخي ما تفرق، يا اخي يا اخي ما تفرق، ده انت متعلم وصية المسيح. النهاردة ربنا بعت لنا تحذير، خلي بالكم يا اولاد، لان فعلا 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 ما حدش يقدر يحب سيدين، يا الله يا المال. ربنا يدينه ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامه الآن وابد امين. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطيت الروح القدس فلتكن معكم. امدوا بسلام، سلام الرب مع جميعا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنت بعتة بتقول: يا أبونا أنا شفت من فترة منظر وحش قوي، كنت ماشية في الشارع وجت عربية وقفت جنبي، مش هقدر اقول بقيه السؤال، لكن هو حصل نوع من انواع التحرش بيها. والحكايه دي اتكررت تاني النهارده وانا مضطربه جدا وخايفه، لان المرتين كانت جنب بيتنا. اعمل ايه؟ المنظر ده مش عايز يروح من دماغي، ومش عارفه اعمل ايه، وهل المفروض اقولها لاب اعترافي؟ يا بنتي انت ما وقعتيش في خطية عشان تقوليها لأب اعترافك، انت اتعرضت بصورة او باخرى لنوع من انواع التحرش. ونصيحتي ليكي ولغيرك من كل البنات، ان اذا كانت المنطقة السكنية اللي احنا فيها متطرفة شوية بعيدة يعني، او مش عمار ومش زحمة، او الاضاءة فيها قليلة، فمن فضلك بقدر الامكان ما تمشيش لوحدك الا اذا كان نهار قوي قوي نهار، لكن اذا كان ليل فما نمشيش لوحدنا. ليه؟ احنا عندنا مشاكل في المجتمع، ما نقدرش ننكر ان في حالة من حالات الفقر في المجتمع بصفة عامة. والفقر يا جماعة مع ارتفاع الأسعار هيقود الناس لحاجتين: السرقة، يعني ممكن تلاقي واحد راكب عجلة أو عربية أو موتوسيكل وحط إيده ياخد السلسلة اللي في رقبتك أو الشنطة اللي في كتفك، لأنه شايف إن لو لقى فيها 50 جنيه أهو كم شنطة في اليوم يعملوا له يعني مرتب.
وفي عصابات بقت تعمل كده، هي معروفة قوي بعصابات الموتوسيكلات. وبرضو مع تأخر سن الزواج بقت في مشاكل جنسية بيتعرض ليها البنات في الشارع، تصل إلى حد أنا مش عارف أقول إيه أكتر من أنه سلوك شاذ. فعلشان خاطر يا بنات، أنتوا كل واحدة زي بنتي بالظبط، فخلي بالكوا قوي قوي قوي، وما تمشوش في مناطق مكشوفة. وعلى فكرة الشر في العالم كله. يعني فاكر كنت مرة في أمريكا، كنت في بيت والست اللي في البيت دي شخطت في الميد، الميد اللي هي الست اللي بتشغل بتساعدها في البيت يعني، فقالت لها انت زايبة الولاد ليه في الفرونت يارد او في جنينة الفيلا. فانا اتخضيت، يعني امريكا المفروض امان عننا؟ قالت لي احنا عندنا اكبر تشكيل في العالم لسرقة الاطفال الصغيرين، يعني اعلى، فالعالم كله بقى فيه شر، فاحنا بقدر الامكان نحترس. من فضلك يا بنتي احترسي، انت مش محتاجة تقولي الكلام ده لأب اعترافك، واذا كنت هتقوله له هتقوله له من اجل ان هو يحط ايده على راسك ويصلي لك ويمسحك بزيت، علشان بس المنظر اللي انت شفتيه او تعرضتي له ربنا ينسهه لك بسرعة. أبونا أنا عندي كذا سنة وأشكر ربنا على كل حال، لكن ساعات بتحصل ضغوط عليا ومن شغلي في البيت، خاصة لما بيفتحوا معايا موضوع الارتباط كذا مرة، الموضوع ده ما يكملش، يوصل لمرحلة أني بشعر أني مهلهلة من جوايا، لكن بحاول أوازن ولا أترك نفسيتي حتى أتمرد، لأني عارفة أن الضيقة إن اتحملتها بصبر فيسوع يفرح بيا، لأن كل ما بقرب من ربنا أسقط وأبعد في صلاتي من روح الكنيسة، وبحاول أرجع تاني بس أنا تعبانة يا أبونا صلي لي، بقيت أخاف من موضوع الارتباط. ربنا يا بنتي يباركك ويقويكي، وصلي كتير قوي قوي، يقول له أنت أبويا الحنين، أشكرك إن كل موضوع باظ أنت نجتني فيها من حاجة أنا ما كنتش عارفة لو كانت كملت كانت هتبقى إيه. والإيمان والصداقة والكلام المباشر مع ربنا هيفرق كتير قوي في نفسيتك بعد كده. أبونا أنا في مشكلة بسيطة جدا مع البنت اللي هخطبها، والمفروض إن إحنا نتقابل غدا علشان ننهي الموضوع. أنا مش عارف إذا كانت بتحبني ولا لا، مع إن عارف إنها بتحبني. ولكن المشكلة زادت بتدخل أحد الأصحاب، مش عايز أخد قرار واندم. تنصحني بماذا؟ مادام أنت خايف تاخد قرار وتندم عليه، حتى لو قابلتها بكرة قل لها أنا دلوقتي مشدود ومتضايق، من غير ما نبقى في حالة نفسية أو حالة عصبية مشدودة ناخد فيها قرار نندم عليه، إيه رأيك نأجل القرار ده لمدة معينة من الزمن، أسبوع 10 أيام، وبعدين ناخد القرار وإحنا هادين، لأن أي قرار بناخده وإحنا مشدودين زي ما أنت قلت ممكن نندم عليه العمر كله. قدس أبونا أنا عندي مشكلة عاطفية وكنت محتاجة أتكلم مع قدسك جدا، لكن ربنا فعلا إداني تعزية من خلال كلام في الاجتماعات، لكن المشكلة إن حياتي الروحية تأثرت، وحتى لما بصلي بيكون في فتور مش عارفة أعمل إيه. هو في موضوع حطك تحت ضغط نفس، الموضوع ده ما انتهاش النهاية اللي أنت كنت عايزاها، فتحت الضغط النفسي ده أنت ما قدرتيش تكملي علاقتك مع ربنا. طب الحل إيه؟ الحل ان احنا نطلب من ربنا اكتر، ان يكون هو الالف والياء، ان يكون هو البداية والنهاية، ان يكون هو كل حاجة في حياتنا. وفي الاول الموضوع ده هيبقى صعب، لكن لما ربنا هيلاقينا ان احنا بنصر على هذه الطلبة التعزية هترجع تاني للصلاة بتاعتنا. انا فتاة عمري 23 وحاليا من غير وظيفة، السؤال ده وسؤال تاني، واحدة بعد سؤال تاني تقول مديونة ماديا وأنا في شدة الحرج،
دور من دور الكنيسة ان لما اولادها يكونوا محتاجين احتياج حقيقي الكنيسة كأم مش ممكن هتتأخر عنكم، بس الكنيسة حطت شانلز او حطت قنوات نشتغل من خلالها. اكتر واحد هيكون عارف ظروفك، واكتر واحد فهم نفسيتك، واكتر واحد فهم احتياجاتك اب الاعتراف. عشان كده حتى لما يكون في حد محتاج حاجة وبيجي للكنيسة عندنا بنقول له اهم حاجة اب الاعتراف يكون عارف، او اب الاعتراف يكون يكلمنا احنا لو هو مش قادر، او ياخد مننا ويديكي. لكن احنا ما بنتعاملش مع شخصيات ما بنعرفهاش، مش عشان حاجة يا اولاد، لان سامحوني بس بقت في ناس بروفيشنالز. يعني ايه ناس بروفيشنالز؟ يعني محترفي النصب على الكهنة. حتى قداسة البابا في لجنة البر اللي بيقعد فيها كل يوم خميس بيعمل حالات اسمها حالات بحث، يعني عمره ما بيطلع فلوس الا بعد بحث الحالة. وبالتالي يا بنتي طبعا ما تحرجيش من انك انت تكلمي اب اعترافك. واب اعترافنا ده زي ما بيقولوا بالبلدي، مش عارف في مثل كده يقولوا عليه ستر وغطى. يعني ايه ستر وغطى؟ ده ابوكي، ابوكي. يعني اذا ما كنتش هتقول اب اعترافك هتقول لمين؟ انا تعرفت على شاب وكان معجب بيا، وانا كمان كنت مرتحاله جدا، بس لقيته فترة كنت كل ما اكلمه دايما يكون عصبي شوية ويتخانق معايا لدرجة اعصابي كانت تعبانة واثرت على رجلي، لان انا حساسة وبتأثر بسهولة. ده خلاني رغم ان كنت معجبة بيه كنت بخاف حتى اروح اسلم عليه، لاني مش عارفة اتوقع هيكون رد فعله ايه، وبخاف اتعب. هل اللي عملته صح ولا لا؟ طب ده سؤال. اذا كان يا بنتي واحد واحنا لسه على البر من عصبيته نفسيتك تعبت ورجلك وقفت، اما لما تتجوزها هيحصل فيك ايه؟ لا طبعا هو محتاج علاج ويعمل كنترول على اعصابه، يعني ما ينفعش طبعا حاجه زي كده. أريد المشهورة في موضوع يؤرقني لمدة طويلة. أنا مهندس من الصعيد، ولكن لظروف عملي تطلب بي الحل الانتقال للقاهرة، حيث أن مجالات عملي في الصعيد كانت تكون معدومة، ولكني أنا مرتبط عاطفيا بفتاة ما زالت تقيم هناك، لها والد متوفي تعيش مع أمها وأختها فقط. نحن إلى حد كبير متساويين على جميع المستويات، ولكنها ترفض الإقامة في القاهرة وتترك والدتها، وفي نفس الوقت تعرف أني لا أستطيع الرجوع إلى الصعيد بسبب ظروف عملي، ولقد طلبت مني وقت للتفكير والرد، وكان هذا منذ 3 أشهر. لا ده منذ شهر 3 2010، يعني بقالنا 7 أشهر، وما زالت لا تستطيع أن تحدد القرار الصائب، فهي متمسكة بي كشخص ولكنها تخاف ألا تستطيع أن تعيش في القاهرة ألون، يعني لوحدها، حيث انها لا تعرف اي حد غيري في القاهره ومجموعه قل من الاصدقاء، وايضا لا تريد ترك والدتها الون. انا خايف تكون كل معلوماتك في الانجليزي الون. احنا وصلنا لغايه فين؟ الون الثانيه. اوكي. خصوصا مع تقدم سنها واحتياجها لها، مع العلم ان اختها ستتزوج في شهر 11 وتقيم في الصعيد بقرب والدتها، فما عسي ان افعل؟ زي ما بيقولوا القرار قرارها، وزي ما بيقولوا بالتعبير العامي الكره في ملعبها. اوعى تجبرها ولا تاثر عليها ولا تحاول تضغطها انها تيجي تقعد معاك في مصر. ليه؟ لان هي من النوع اللي لو مرتبطه بوالدتها قوي عاطفيا وحست بالهوم سيكنس، وانت مهندس صبح في موقع وبعد الظهر في مكتب ومش فاضلها. بص 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 يا اولاد، اكلم الاولاد في الحته دي افهمكم. بصفه عامه الستات يعني في الجواز نفسيات عاطفيه قوي، يعني فعاطفتها لما تكون في وسط اهلها واصحابها بتتوزع شويه، لكن لو تكون مركزه مع جوزها وملهاش حد غيره، الراجل بطبيعته عاطفته مش زي طبيعه الست، فيحس انه مخنوق. واخدين بالكم؟ يعني حس ان ايه؟ مخنوق. والكلام ده ليكوا برضو، عشان فاللي انا عايز اقوله، اذا كنت انت
شايف انها مرتبطه بوالدتها قوي وهتفضل من ساعه ما تيجي القاهره كل ما تخش بالليل تلاقيها معيطه تقول لك انت ماما وحشتني. طب ما انت كلمتيها في التليفون كلمتها 16 مره بس النهارده بس لسه وحشاني ولقيت القصه بالشكل ده. فانت بنفسك بتجيب لنفسك نكد مفتوح. عارفين يعني ايه نكد مفتوح؟ لو هي شخصيه اجتماعيه قابله للتوافق وقابله لل اصل خلي بالك لما هتتنقل من الصعيد للقاهره كانك بالظبط واحد نقل واحده من مصر لامريكا، يعني نفس الاحساس بالغربه. ففي ناس لما راحت امريكا هجرتها كلها فشلت لان الزوجه مش قادره تستغنى عن اهلها. فانت فكر كويس لان ممكن جدا تمسكك بيها يكون على حساب حاجات كتيره. وما اعتقدش ان هي في الصعيد القريب يعني ان هي كل ويك اند تقدر تروح تزور والدتها. فالكورة عندها زي ما قلنا وهي صاحبة القرار. انت ما تحاولش تأثر عليها عشان ما ترجعش تقول يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. كانت لي خطية كبيرة ونظرا ان اب اعترافي كنت اعرفه معرفة شخصية فما كانش اقدر اعترف له بيها. وبعدين كنت في اجتماع لابونا مكاري يونان وقال لي اللي عايز يعترف يبعت لي ورقة فيها اعترافه. وكتبت خطيتي في ورقة وبعتها له وتبت عنها تماما. هل انا كده اعترفت ام لا؟ هو طبعا ابونا لما اخد الورقه دي اخد الورقه عشان يصلي لك يعني من اجل ربنا يرفع عنك الخطيه دي. لكن الاعتراف في فكر الكنيسه القبطيه في اقرار. يعني ايه في اقرار؟ يعني انا بقول. او على الاقل لو مش قادر بقر بورقه بس في محضر ربنا يسوع المسيح وفي وجود وكيل اسراره اللي هو ابويا الروحي. لكن ان احنا نعترف بورقه بس كده لا، ده اعتراف مش كامل. وصدقني يا ابني لو الاعتراف ده ينفع اقول لك حاجه، ان اكتر ناس فرحانه في الدنيا كانت هتبقى الكهنه. ليه؟ لان ديتني هاخد لي 15 16 17 39 150 ورقه في اليوم هقراهم في 5 دقائق صح؟ وارشم عليهم الصليب واقرا لهم التحليل غيابا او غيابيا. لا ما ينفعش ما ينفعش، لازم تستكمل توبتك من خلال قعدتك مع اب اعتراف. واحد تاني بيتكلم عن الاعتراف، انا متهيألي نفس الخط على فكره. هو نفس الخط. لقد تزوجت قريبا وانا ومراتي لينا نفس الشكوى ان الاباء الكهنه اللي بنعترف عندهم وقتهم ضيق جدا. وتقريبا الاعتراف مش بنستفيد منه روحيا خالص. هل يوجد اي توصيه من قدسك لاحد الاباء الكهنه ممكن نعترف عنده ونستفيد روحيا؟ ولو كان قدسك يبقى كويس. لا كتر خيرك. اصل بص انت بتقول وقتهم ضيق، ما هي نفس المشكله. المشكله ان ال 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 مهما كتر عدد الكهنه فمع وعي الشعب. يعني انا فاكر انا ايام والدتي ووالدي كانوا بيعترفوا مره في السنه او لما تبقى حاجه تعبى ضميرهم قوي. الدنيا اتقدمت والوعي الكنسي اتقدم فاصبح الناس اللي بتعترف عددها بالمئات وبالالوف عكس زمان. فاصبح مهما كترنا عدد الكهنه برضو عدد الكهنه هيكون قليل لان الحصاد كثير والفعله قليلون. الحل ايه؟ الحل يا حبيبي ان احنا نميز ما بين الاعتراف والدردشه والحكايات اللي احنا نحب نحكي عشان نرتاح. يعني فضفضه؟ لا، الاعتراف مش فضفضه، الاعتراف اقرار بالخطيه امام الله في وجود وكيل اسراره. يعني يا ابونا انا لما بتزنق بكذب، ابونا انا مره او لما بسوق وحد بيعصبني اوقات بتعصب جدا وبعض الاحيان ممكن يبقى عندي ميل للشتيمه. ابونا انا محبتي مش كامله لناس عندي في العيله. مش هقول لك هم عملوا ايه لان ماليش دعوه هم عملوا ايه. انا اللي بقول لك انا اللي محبتي ناقصه. لكن عندنا مشكله مع احترام يعني وخاصه مع البنات والسيدات. ان الست عشان تقول نفسها مش صافيه من اخت جوزها لازم تجيب من ايام خطوبه جوزها. وتبتدي تحكي بقى. وابونا بقى يقول لا طب يلا يا بنتي بسرعه يا بنتي خلاص يا بنتي اخواتك بره طب خطبتي خلاص هتتجوزي امتى؟ اللي هو جوزها يعني. ما انا عاوز اعرف بقى امتى هنخلص يعني عاوز اعرف امتى هنخلص. فهي المشكله ان في طاقه عند البنات للكلام والستات للحكايات عشان يحسوا ان ابونا مستوعب الحكايه وفاهم كل حرف وفاهم كل كلمه. هو الست طبيعتها كده. انتوا واخدين بالكم؟ بس ده مش اعتراف، ده الاعتراف هو اللي قلته لكم. لو الانسان عنده 30 خطية وقالهم بالطريقة اللي انا بقولها ما ياخدوش اكتر من 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق اطلب ارشاد او تدريب على خطية واحدة تعباك، او اطلب قانون روحي، او اطلب ارشاد في قراية، او قانون للصوم، او قانون مطنيات، او بتشتكي من مثلا مشكلة بتقابلها في الصلاة، مش مركز، مش حافظ مزامير، ودي فرصة لابونا يرشدك في الحتة دي. لكن الاعتراف كله كله صدقوني المفروض ما يزيدش عن 10 دقائق من ساعة ما نخش لساعة ما نخرج. اي اعتراف يزيد عن 10 دقائق الغلط فيك انت، مش غلط في ابونا، غلط فيك انت على طول. عاوز احكي عاوز احكي، الاعتراف مش حكاية. ده انا عايز اقول لكم حاجة، انتوا عارفين لما الواحد يحكي في سر الاعتراف المشكلة بتبقى ايه؟ هي بتسر الاعتراف نفسها بتقل، لان الحكاية وعاوز اثبت لابونا قد ايه انا مظلوم، وقد ايه هم عملوا فيا، وقد ايه شايفين شايفيني، علشان بعد كده لما اقول ايه في الاخر بقى غصب عني بسبب ضعف البشري ما قدرتش اسامح، اقول له او ماله، ما هو ما يتسامحش يا ابني. انت بتحكي لي ليه بقى؟ انت ليه بتحكي لي التفاصيل؟ عشان انت عاوز تعمل اسقاط نفسي لنفسيتك بتبرير الخطيه، فتقريبا تخليني اتعاطف معاك. لا، انت داخل في سر الاعتراف ما تحكيش، انت داخل في سر الاعتراف تجرم نفسك فيبرئك المسيح. احفظها، داخل اجرم نفسي فيبرئني المسيح. اي حاجه غير كده ده مش سر الاعتراف، ده سوري استهلاك لابائنا الكهنه، استهلاك لوقت الناس التانيه، استهلاك لحاجات كتيره قوي. فلو سمحتم لو سمحتم نكون حريصين جدا علشان نحس بهيبه السر، ما تضيعوش السر ده في حاجة.